بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب إنما الماء من الماء. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن شريك عن ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ رضي الله عنه صرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل؟ فقال عتبان رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاول حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. قال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحط. قال: أقحط الإقحاط عدم إزالة المني، واستعارة من قحوط المطر وهو انحباسه، وقحوط الأرض وعدم إخراج النبات. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة حاول حدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن ابن أبي كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. كل هذا الحديث في هذا المعنى، هذا كان في أول الإسلام، في رخصة في أول الإسلام، أنه إذا لم ينزل فلا غسل عليه ولو أولج. ثم جاءت الحديث نسخ هذا، واستقرت الشريعة على وجوب الغسل من الإيلاج كما سيأتي الحديث بعد. باب نسخ الماء من الماء وجوب الغسل بالتقاء الختانين. حدثني زيد بن حرب وأبو غسان المسمعي وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر: وإن لم ينزل. قال زهير: بينهم بين أشعبها الأربع. وحدثنا محمد المثنى حدثنا محمد عبد الله الوصالي حدثنا شعب الحسان حدثنا حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه حاول حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الاعلى وهذا حديثه حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال: ولا اعلم الا عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفخ أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى رضي الله عنه: أنا أشفيكم من ذلك. فقمت واستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت، فأنا إنما أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. حدثنا هارون معروف هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عياض أخبرنا عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه الغسل؟ وعائشة رضي الله عنها جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. هذا يدل على وجوب الغسل من العلاج وإن لم ينزل، وضابط ذلك علاج الحشفة، أما مجرد اللمس فإنه لا يجب الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام ما جاء عند الترمذي إذا مس الختان الختان وإذا مس الختان الختان وتوارت الحشفة، هذه لفظة عند الترمذي عند ابن ماجه، وهذه اللفظة صريحة إذا مس الختان الختان وتوارت الحشفة، وحكي الإجماع كما ذكره ابن رجب رحمه الله أن هذا إجماع أهل العلم أنه لا يجب الغسل إلا بعلاج الحشفة، وأكده بحديث هريرة رضي الله عنه السابق وهو متفق عليه، قال إذا جلس بين الشعب الأربع وجهدها يعالج الجماع، وهذا لا يكون إلا بالعلاج، فلا بد من العلاج، والحكم معلق بعلاج الحشفة ويحصل به الجماع، وهو يتعلق بأحكام كثيرة كما لو جامع وهو محرم يفسد حد إذا أولج الحشفة، ويجب الغسل إذا أولج الحشفة، ويجب الحد في الزنا إذا أولج الحشفة، وتحل المرأة لمن طلق ثلاثا إذا جامعها الثاني وأولج الحشفة، أن الجماع يحصل بذلك، فهذا هو ضابط الجماع الذي تتعلق به هذه الأحكام علاج الحشفة، فما زال، لكن مجرد اللمس لا يكفي في وجوب الغسل. وقوله الختان لو تأملنا هذه اللفظة لوجدنا أنها تدل على ذلك، إذا مس الختان الختان، إذا مسه يعني بكامله، وختان الذكر يتعلق بالحشرة كلها، فإذا مس ختانه ختان المرأة، وختان المرأة يكون في فرج، فإذا مسه لا يحصل مسه كامل إلا إذا غابت الحشفة، فالمقصود أن مجرد اللمس بطرف الحشفة بدون علاج لا يوجب الغسل. وهذا فيه أيضا فقه المهاجرين رضي الله عنهم، فإنما صابوا في هذه المسألة، وفيه أيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التعليم والبلاغ، وإن كان مما يستحيا منه لكن لمصلحة البيان، قال إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم أغتسل، هذا يتعلق بالجماع وما يستحي منه ولا ينبغي ذكره بدون سبب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رجح مصلحة التعليم لأن التعليم بالفعل أبلغ، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يترددون في بعض الأمور حتى يروا النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل كيفعلون وتطيب أنفسهم، كما حصل في عمرة القضاء لم يحلوا ويحلقوا حتى حلق النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يقتدون به تأسون به، فأخبرهم أنه يفعل هذا عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل، فهذا من باب التعليم بالفعل، إذا استفتي الإنسان قال أنا أفعل هذا، لا شك أن المستفتي يقتنع تطيب نفسه ويكون أبلغ من مجرد الخبر ما يجوز أو لا يجوز. باب الوضوء من مس النار. في أيضا استفاد من هذا الحديث أن الخلاف يحسم بالدليل لا بمجرد الرأي، لما اختلف في هذا المهاجرون الأنصار رجعوا إلى السنة، وأنه يجب على من خالف السنة إذا تبينت له وجب عليه الرجوع إلى السنة وعدم الإصرار والتعصب لرأيه، فإن الأنصار رضي الله عنهم رجعوا إلى الحديث لما بلغهم، مع أنهم كانوا جماعة وقالوا بهذا القول، فلما تبينت لهم السنة رجعوا، أبو موسى رضي الله عنه ذهب وسأل، فهذا الواجب، هذا الواجب على المسلمين إذا تنازعوا في أمر من أمور الشريعة أن يردوه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام وينحسم النزاع إذا تبينت السنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمهاجر الأنصار تنازعوا في هذه المسألة، الأنصار بقوا على أصل الإباحة، والمهاجرون ذكروا الحكم الجديد فاختلفوا في ذلك ولم يرجع أحد لعدم ذكر الدليل. المهاجرون ذكروا الحكم بدون دليل، فذهب موسى بن عون سأل عائشة رضي الله عنها قالت: على الخبير سقط لتطمئنه وتهيئه لقبول الجواب، لأنها خبيرة بهذا الأمر تعلق بها تفعله مع النبي عليه الصلاة والسلام، فطمأنته بأنها تعرف. هذا أيضا فيه جواز مدح النفس للمصلحة من أجل أن يطمئن الإنسان لمن سأل، إذا سأل شخصا قال أنا كذا وأنا كذا، يعني يبين حاله أنه من أهل العلم أو من أهل الفقه والمعرفة في هذه المسألة، من أجل أن يطمئن السائل ويقبل الجواب. وعلى نيته، إذا قاله رياء أو سمعة أو عجبا أثم، وإذا قاله مع الإخلاص من أجل أن يطمئن السائل فلا بأس، وإن شك في الأمر وأشكل عليه وخاف فالسلامة وأسلم. هذا لا ينجو منه إلا المخلصون الصادقون الراسخون في العلم والإيمان. إذا كان إنسان ضعيفا فإنه قد يستهوين الشيطان، يمدح نفسه في بداية الأمر من أجل مصلحة السائل، ثم تزل في القدم ويستلذ المدح والثناء فيستمر على مدح نفسه. وأحيانا يفعل بعض العلماء كابن القيم مثلا وأحيانا ابن تيمية من هذا الباب، أنه إذا تكلم في مسألة وأفاض جمع الأدلة وفصل قال: ولعلك لا تجد هذا الكلام مجموعا في غير هذا الموضع، يعني أجل يبين أنه اعتنى بهذه المسألة وحققها وأفاد فيها حتى يرغب القارئ في قراءة هذا الكتاب والانتفاع به. وعلى نيته. باب الوضوء من مسة النار. أيضا فيه من الفوائد طاعة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاعة العظيمة. فإن هذا الصحابي رضي الله عنه عتبان كان يجامع امرأته، ولا شك أن الجماع شهوة كبيرة. لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وناداه صرخ به، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر بذلك وإلا لانتظره، لما ناداه ما انتظر حتى ينزل من شدة طاعته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قام عن امرأته بالحال وترك الجماع. هذا أمر صعب على النفوس، ولكنه من أجل طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حتى لو كان الإنسان يصلي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليه أن يقطع صلاته ويجيب، كما في حديث أبي سعيد المعلى عند البخاري أنه كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته ثم أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال: يا رسول الله إني كنت أصلي. سكت النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه كان يصلي في المسجد، لكنه بين له أنه يجب عليه أن يجيب ولو كان في الصلاة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له، من أجل أن يربى الصحابة والمؤمنون بعدهم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاعة التامة على كل حال إلا فيما يعجز عنه. فهذا الصحابي رضي الله عنه قام من امرأته وهو في شهوة عظيمة، ترك الجماع قطعه وقام يجر رداءه، يعني لم يلبسه من العجلة، خرج يجر رداءه، فشعر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعجله، قال: أعجلناك؟ قال: نعم. سأل عن هذا الحكم فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب الغسل هذا في أول الأمر ثم نسخ كما بينه أبي رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي. قال أبي رضي الله عنه كان قال إنما الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. هذا صريح بالنسخ أن النسخ قد يكون صريحا وقد يكون مستنبطا. فالصريح أن ينص عليه إما من النبي صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا نسخ صريح أو يصرح به الصحابي كنا نهينا عن كذا ثم أذن لنا هذا صريح والأمر فيه واضح. وأحيانا لا يكون صريحا ولكنه يعرف من يعني يعرف بأمرين. الأمر الأول إذا تعارضت النصوص ولا يمكن الجمع إذن معناه لابد من أن يكون أحد النصين منسوخا. والشرط الثاني أن يعرف التاريخ بهذا يصار إلى النسخ. التاريخ معروف والتعارض قائم والجمع متعذر يعني لابد من الأخذ أحد النصين وترك الآخر يكون أحدهما منسوخا. إذا عرف التاريخ فالأول هو المنسوخ والمتأخر هو النسخ. والنسخ لا يصار إليه إلا بهذين الشرطين لأن النسخ إبطال لأحد الدليلين وإعمال الدليل ما أمكن أولى من إبطاله. إذا تعارضت النصوص ولا نعرف الأول من الثاني لا نسخ يعني ما هو أيهما المنسوخ هذا أم هذا ما ندري. فيجب على العالم أن يتوقف إن تبين له وجه الجمع وإلا يجب عليه التوقف فلا بد من هذه الأمرين. وإن أمكن الجمع فلا نسخ لأن نسخنا ليس بصريح نسخ مستنبط. فإذا أمكن الجمع ولو على وجه فيه بعد فإنه أولى من النسخ. فالنسخ آخر الأحوال لا يصار إليه إلا في آخر الأمر مع توفر هذين الشرطين. باب نسخ الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. يعني كان في أول الإسلام يجب الوضوء مما مست النار كل شيء تمس النار يجب الوضوء كالخبز والعقط فضلا عن اللحم كل شيء أي شيء طبخ على النار يجب منه الوضوء. يقول لما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أكل أثوارا من عقط أي قطعا من عقط والعقط هو اللبن الذي يطبخ على النار حتى يتبخر الماء ثم يجفف ويجمع ويجفف حتى يكون يابسا يؤكل. العقط مسته النار فأكل أبو هريرة رضي الله عنه أثوارا أي قطعا من عقط ثم توضأ. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. هذا أمر لكنه نسخ بعد ذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ أكل من كتف شاة ولم يتوضأ. وقال جابر رضي الله عنه كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وأيضا لما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. المقصود أنه أن ترك الوضوء متأخر عن الأمر به صار منسوخا. بعض العلماء يقول أنه ليس منسوخ لكنه على سبيل الاستحباب أنه ما في تصريح بالنسخ وإنما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ لو أكل من كتف شاه ولم يتوضأ هذا يدل على الجواز فقط يدل على جواز الصلاة بعد أكل ما مست النار. ويدل له حديث جابر عن السمرة عند مسلم لما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. لو كان منسوخا لقال لا لا تتوضأ. يقول رد الأمر المشيئة هذا يدل على أنه يشرع الوضوء ولكنه ليس على سبيل الوجوب. هذا لا أقرب أنه ليس هناك تصريح بالنسخ إنما فيه ترك. وإذا تعارض الأمر والفعل، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم تركه أو نهى عن شيء ثم فعله، فالقاعدة أنه يجمع يعني يحمل الأمر على الاستحباب، والصارف هو ترك الأمر. وكذلك النهي إذا نهى عن شيء فعله فإنه يحمل النهي على الكراهة، كما في النهي عن الشرب قائما ثم شرب قائما، يعني يقال هذا الفعل يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. هذا هو الأقرب، هذه القاعدة في الجمع بين الأمر بالشيء وتركه. إذا تعارض الأمر والفعل أو تعارض النهي مع الفعل أنه يحمل الأمر على الاستحباب ويحمل النهي على الكراهة. هذا من هذا الباب، من هذا الباب أنه ما في تصريح بالنسخ، ما قال كنت أمرتكم بالوضوء من مسة النار فلا تتوضأوا، ما في نهي أو تصريح بالنسخ. كل ما هنالك أنه أمر به توضأ مما مست النار ثم ترك الوضوء مما مست النار، لأن تعارض الأمر مع الفعل. وحديث جابر يبين هذا، حديث جابر رضي الله عنه يبين هذا أنه خير السائل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. لو كان منسوخا لا يشرع لما رد الأمر المشيئة، قال له لا تتوضأ، لأن الفعل إذا نسخ صار غير مشروع فلا يخير المكلف فيه. هذا هو أقرب الأقوال والذي يجتمع عليه النصوص. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة ضربني الله بن قيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاول حدثه الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما حاول حدث محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا، العرق هو العظم الذي فيه شيء من لحم أو لحما، ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن مميت الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف أي كتف شاه يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني أحمد بن عيسى حدثني بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن مميت الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها فدعي للصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. كل هذا الحديث بهذا المعنى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. الدسم هو الزهومة، وهذه المضمضة من أجل النظافة، من أجل نظافة الفم، وهذه على سبيل الاستحباب، يستحب الإنسان على الصلاة أن ينظف فمه، لأن الزهومة إذا طال على الوقت توجد لها رائحة، حتى في البداية يوجد منها رائحة الطعام، وإذا طال الوقت خرجت رائحة كريهة. فإذا أراد إنسان الصلاة يسن له أن يتمضمض إذا أكل شيئا له دسم، وهذه المضمضة من أجل النظافة ليست مضمضة الوضوء. هذا كالسواك، يعني من باب تنظيف الفم وإزالة بقايا الطعام. ولو صلى ولم يتوضا فلا حرج، هذا على سبيل الاستحباب، لأنه جاء في حديث أخر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا
وصلى ولم يتمضمض، المضمضة على سبيل استحباب وكمال النظافة. جاء أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفواهكم مجاري للقرآن فطيبوها بالسواك. فينبغي تطيب الفم عند تلاوة القرآن سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا أبو كامل وبيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. هذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، والصواب أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل عموما، سواء كان لحما أحمر أو كان شحما أو كان كرشا أو مصران أو كبد أو أي جزء من أجزاء البعير. هذا الصواب أنه يعم أجزاء البعير. وأن قوله قول السائل أتوضأ من لحوم الإبل ليس المراد به اللحم الأحمر فقط، وإنما اللحم يطلق يراد به جميع الحيوان، كما في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والعلماء مجمعون على تحريم جميع أجزاء الخنزير ككبده وشحمه وعظمه وكل شيء. لأن اللحم يطلق يراد بجميع الحيوان، لأن اللحم هو الأكثر والمقصود الأعظم، فلذلك يطلق ويراد به جميع الحيوان. من الصواب أنه لا فرق بين أكل الكبد أو اللحم أو الشحم أو أي جزء من أجزاء البعير، إذا أكل أي جزء وجب عليه الوضوء. وهذا الحديث صريح، وهو بعد النسخ، بعد نسخ الوضوء مما مست النار. ما هو الدليل؟ أنه خيره في لحوم الغنم، والقول بأن هذا الحديث منسوخ وأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل كان قبل النسخ، وأنه أمره بالوضوء من لحوم الإبل لأجل أنها مستها النار لا لأجل أنه لحم إبل، هذا قول ضعيف قال في بعض العلم، وتركوا هذا الحديث ولم يوجبوا الوضوء. ومذهب الثلاثة الإمام حنيفة ومالك والشافعي، ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى وجوب الوضوء من لحوم الإبل أخذ بهذا الحديث، هو الصواب، لأن هذا الحديث والأمر بالوضوء من لحوم الإبل بعد نسخ الوضوء مما مست النار. واضح هذا؟ نفس الحديث قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ. لأنه بعد النسخ، إذن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هل لأجل أن مستها النار؟ الجواب لا، لأنه كان لأجل مستها النار لنهاه لأمر بالوضوء من لحوم الغنم، لحوم الغنم أيضا تمسها النار. فالصواب أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل لذاتها، حتى لو أكل كبدا نيئة وجب عليه الوضوء، حتى لو لم تمسها النار، الوضوء من نفس اللحم بغض النظر عن مس النار. ولو قال ما هي الحكمة؟ العلماء تلمسوا حكمة، قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من إيش؟ من الشياطين، يعني ليس الشياطين والجن، المقصود الشيطنة، كما في قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل. ليس المراد ذات العجل، هذه صفة، صفة إذا كانت يعني دائما لازمة للشيء قيل أنه خلق من كذا، لأجل أن هذه الصفة دائمة. فالعجلة من طبع الإنسان وقل ما تنفك عنه، فلذلك خلق الإنسان من عجل. فكذلك خلقت من الشياطين لما فيها من الصلافة والشدة، هذا معروف في الإبل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: قال غلظ القلوب والجفاء في إيش؟ في الفدادين أهل الإبل قبل مطلع الشمس، غلظ القلوب والجفاء والشدة في أهل الإبل أنهم يتأثرون بطبع الإبل. العلماء قالوا أنه يعني هذه الحكمة، وجيه أهل الإبل ذكر هذه الحكمة، قال الإبل طبيعتها الشيطنة والطعام يؤثر في الآكل، ولذلك نهى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم السباع لأن فيها العدوان، مفطورة على العدوان، أكلها يهيج ويؤثر. فاللحوم ثلاثة أنواع: لحوم السباع مفطورة على الافتراس والعدوان، هذه محرمة بتاتا لأنها تؤثر في الآكل تعطيه هذه الصفة، صفة العدوان. ولحوم ليس فيها هذه الصفة بتاتا كلحوم الغنم والبقر والطيور ونحو ذلك، هذه حلال ولا يجب منها الوضوء. ولحوم وسط ليست كلحوم السباع وليست كلحوم الغنم، وهي اللحم لحوم الإبل، فأعطاها الشارع حكما وسطا أباحها وأوجب الوضوء، أن الإبل فيها شدة والوضوء يبرد ويذهب الشدة، ولذلك أمر الغضبان بالوضوء، الوضوء يعطيه يهديه ويذهب عنه الشدة. الله أعلم، هذه حكمة يعني على سبيل الاجتهاد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. مقصود أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فما دام أنه أمر المكلف بالوضوء من لحوم الإبل فلا شك أن هناك سر وحكمة، وأن لحوم الإبل تختلف عن لحوم الغنم والبقر وبقية اللحوم، ولذلك أمر بالوضوء منها. فيجب المكلف أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن يتوضأ سواء علم الحكمة أم لم يعلمها. كان الإنسان يأكل لحم إبل ولا يشعر، ويصلي الوقت الوقتين، ثم يخبر أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فماذا عليه؟ هل نقول معذور بعدم العلم وقد صلى وقتا وقتين وليس عليه شيء؟ أحيانا يعلم بعد أسبوع ولا بعد شهر أنه عزمه فلان ثم يلتقي به وأكل عنده ثم صلى، ثم يلتقي به بعد مدة ويتحدث ويأتي الحديث فيقول ترى اللحم اللي أكلتم في ذلك اليوم لحم إبل، وهو قد أكل وخرج الصلاة ولم يتوضأ، فهل يعيد؟ يقول ناقض، مثل نواقض الوضوء، كما لو نسي وصلى من غير طهارة، نسي الحدث، فإنه يعيد مهما طالت المدة، فإن الصلاة دين في ذمته ولم تبرى ذمته، لأنه كأنه ما أداها، صلى بغير طهارة فلم تصح، فهي دين عليه كأنه نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها من يصليها إذا ذكر. يقول نعم هو ناقض كغيره من النواقض، كما لو أحدث بريح أو بول ونسي وصلى ثم تذكر بعد مدة يعني قريبة أو بعيدة، أو صلى وقتين أو ثلاثة، إنسان أحدث مثلا قبل الظهر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بنفس الوضوء ثم تذكر أنه أحدث قبل الظهر، ماذا عليه؟ يقول يعيد، يعيد صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. متى يعيدها؟ يقول يعيدها متى؟ إذا علم، يعني ذكر بعد العشاء يقول صليها كلها بعد العشاء، والقول بأن يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر هذا قول لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا نقول أكل لحم الإبل ناقض، فإذا كان ناقضا شرعا فلا فرق بينه وبين بقية النواقض، فيجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة سواء كانت صلاة أو أكثر، لكن غالبا أنها ما تتعدى ثلاث أربع صلوات، لأنه لابد يكون بعده حدث، أكل لحم الإبل ثم صلى، كم سيصلي بهذا الوضوء؟ سيصلي صلاة اثنتين ثلاث أربع بالكثير، أكله قبل الظهر، صلى الظهر العصر المغرب والعشاء، على حالات نادرة يندر إنسان يكون يصلي العشاء وضوء الظهر، لكن على يعني أطول ما يكون 4 صلوات لا بد أن ينام بعد العشاء والفجر صلاة وضوء جديد. إذا قال بأنه يشق وتكفر الصلوات فهذا غير صحيح، لن يصلي إلا صلاة أو ثنتين بالكثير 4 صلوات، فالأربع لا تشق، قضى 4 صلوات لا يشق، يقضيها بقرابة نصف ساعة وأقل هذا لا يشق. لكن لو طالت المدة كالمستحاضة، المستحاضة بقيت أياما لا تصلي والمسيء صلاته كان لا يصلي هذه الصلاة الله أعلم كم كان يصليها شهر وأكثر وأقل، وأبو ذر رضي عنه بدأ إلى الربذة وبقي مدة لا يصلي إذا أجنب لم يعلم أنه يشرع التيمم من الجنابة فترك الصلاة أياما طويلة يعني أسبوع أو أكثر، فهذا مما يشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبا ذر ولا المستحاضة ولا المسيء صلاته أن يعيد الصلوات الماضية، لكنه أمر المسيء أن يعيد الحاضرة، ولم يقل له كم لك تصلي هذه الصلاة في يوم أسبوع شهر أعدها، لم يمر بذلك، عذره بالجهل. فيقول الصلوات إذا كثرت فلا إعادة، وإذا كانت الصلاة 2 أو 3 أو 4 فإنه يعيد. وهذا فيه طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ولا شكل مرابض الغنم فيها الروث فيها البول، وهذا يدل على طهارته. على سبيل الجواز، على سبيل الجواز صلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، لكن لو عافته نفسه فلا حرج، هذا على سبيل الإباحة. قد يقول بعض الناس أنا ما أشتهي أن أصلي في مرابض الغنم لما فيه من الروث والراحة الكريهة، مثلا يكره راحة روث الغنم، فالأمر على سبيل الإباحة، ليس لا نقول لها سنة يصلي في مرابض الغنم، أنا أقول هذا مباح، فأرض طاهرة لو صلى فلا حرج، وإن كره وتنحى إلى مكان آخر الأمر في هذا واسع. ونهي عن الصلاة في معاطن الإبل، قال أصلي في معاطن الإبل ومبارك الإبل، قال لا، ليس على سبيل النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرنيين أن يشربوا أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت الأبوال نجسة لما أذن لهم بالتداوي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، معلوم النجاسة محرمة، عين خبيثة لا يجوز تناولها، فكونوا يأذن لهم بشرب الأبوال أبوال الإبل يدل على طهارتها، والروث مثله. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام بناقته في المسجد الحرام وطاف عليها، ويحتمل أن تبول أو تروث في المسجد، ولا يجوز تنجيس المسجد، فلو أن شخص أراد أن يدخل حمارا فإنه يمنع، لأن بول الحمار وروثه نجس. وأما ما يؤكل لحمه فهو طاهر، هذا قول صحيح وقول أكثر أهل العلم، خلافا للشافعي رحمه الله الذي يحرم أو ينجس أبوال وأرواث ما كل شيء عنده، الأبوال والأرواث نجسة مطلقا، سواء كانت من الإنسان أو مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه. ويستدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في صاحب القبرين الذين يعذبان، قال ما أحدهما فكان لا يستتر من البول، قال هذا جنس يعم جميع الأبوال والأرواث أشد، فأخذ بهذه اللفظة وحرم أو نجس جميع الأبوال والأرواث ولم يستثن شيئا. لكن الصواب وقول الجمهور أن ما يؤكل لحمه بول وروث طاهر، لأن هذه اللفظة فسرت اللفظة الأخرى وهي قول عليه الصلاة والسلام كان لا يستتر من بوله، من البول، ثم فسره الرواية الثانية لا يستتر من بوله، فدل على أن المراد بالبول البول المعهود وهو بول الإنسان، فسرت الرواية الثانية، ودلت الأدلة على طهارة بول وروش ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والطيور المأكولة كالدجاج والحمام والأرانب والغزلان كل ما يؤكل لحمه. أما ما لا يؤكل لحمه كالحمير والكلاب والقطط والسباع والثعالب وكل ما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله نجس. إذن لماذا نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ما دامت طاهرة؟ وليس بشرط أن تكون العلة النجاسة، يعني من أقرب التعاليل أنها خلقت من الشياطين وأن الشياطين تلابسها، كما جاء في بعض الحديث من عند أحمد أنه على سنام كل بعير شيطان، فإذا ركبوها فامتهنوها واذكروا اسم الله. فهذا يدل على أن الشياطين تقارن الإبل تخالطها، فمعاطنها تكون مأوى الشياطين، فنهى عنها كما نهى عن الصلاة في الحمام. الحمام قد يكون طاهرا ولا لا؟ حمامات اليوم نظيفة وبلاط نظيف وليس فيه نجاسة، النجاسة تكون في محل قضاء الحاجة، والحمام واسع 3 أمتار 4 أمتار وأرضه طاهرة تماما. لو قال شخص يصلي في الحمام في هذا الطاهر في السجادة في البلاط حمام ويصلي، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه ثبت في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحمام في كلام العرب ليس هو الحش الذي تقضى في الحاجة، الحمام هو الذي يغتسل فيه وليس في مكان لقضاء الحاجة، لكنه تحضر الشياطين أجل التعري في هذا الحمام فيكون مأوى الشياطين فنهى عنهم. إذا ليس النهي عن الصلاة في الحمام وكذلك المقبرة ليس لأجل النجاسة، إنما لأمور أخرى. الحمام لأنه مأوى الشياطين، المقبرة لأنها وسيلة إلى الشرك، الإبل يعني أقرب مقيل لأنها تحضرها الشياطين مثل الحمام مأوى الشياطين. لذلك اختلف العلماء في من صلى في معاطن الإبل هل تصح صلاته أم لا، على 3 أقوال. الجمهور على أنها تصح مع الإثم، والقول الثاني أنها لا تصح بحال لأن النهي يقتضي الفساد في الأصل، والقول الثالث التفصيل هو رواية الإمام أحمد أنه إن كان عالما بالنهي لم تصح وإن كان جاهلا صحت، وهذا قول وسط بين الأقوال. لكن الجمهور على أنها تصح مع الإثم، لأن النهي ليس لأجل النجاسة فتصح مع الإثم. نقف على قول ابن جرير على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.